بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون ما زلنا نتحدث عن المساواة في الجانب الاقتصادي في الشريعة الإسلامية، بل في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا إن للمساواة التي شرعها الله عز وجل وأبرزها في كتابه جوانب عدة، فهنالك الجانب التشريعي والقانوني، وهنالك الجانب الاقتصادي، وهنالك الجانب السياسي. وأعيد إلى الذاكرة أنني قلت إن الشارع جل جلاله يقسم الأموال التي وضعها الله سبحانه وتعالى بين أيدي عباده إلى قسمين اثنين: أموال لم تدخلها يد الصنعة، أضف الله عز وجل عليها الصفة المالية بدون أن تتدخل يد الإنسان في إيجادها أو في تصنيعها أو في زراعتها مثلا. وهنالك قسم آخر من الأموال لا تسمى أموالا إلا إذا دخلتها يد الصنعة الإنسانية. فأما القسم الأول فإن الله عز وجل قضى بأن تكون ملكية هذا القسم عامة للناس جميعا، لا يجوز لأحد أن يستأثر بملكية هذا القسم لنفسه دون غيره. فالأحراش، المعادن، الطاقة التي تتفجر من داخل الأرض كالبترول وغير ذلك، المعادن، كل هذه أموال لها قيمتها قبل أن تدخلها يد الصنعة. وإذا فملكيتها عامة شاملة للناس جميعا، ومهمة الدولة أن ترعى عدالة التوزيع بالنسبة لهذه الملكية، وشرحنا ذلك في الحلقة الماضية. القسم الثاني أموال لم تتجلى القيمة المالية لها إلا بجهود الناس، مثل المزروعات، مثل المصنوعات. هذه الأشياء هي أموال، لكن متى سميت مالا ومتى برزت لها قيمتها؟ عندما دخلت يد الصنعة، وعندما دخل الجهد البشري فيها. فسائر ما تنبته الأرض قائم على جهد الإنسان، ومن ثم فمالية المزروعات والمستنبتات كلها إنما هي مرتبطة بالجهد الإنساني. كذلك المصنوعات، هذه الأموال التي دخلتها يد الإيجاد أو يد الصنعة إنما هي ملك لمن أوجدوها ولمن استصنعوها. ولذلك فإن الشارع جل جلاله فتح بالنسبة لهذا القسم الثاني آفاق المنافسة وآفاق المسابقة. ذلك لأن العبرة بالنسبة لهذه الأموال وتناميها في المجتمع بجهود الناس، العبرة بأفكارهم بقدراتهم. ومن ثم فإن الله عز وجل فتح أمام الناس آفاق التسابق وآفاق المنافسة في هذا الصدد. وإذا كان الأمر كذلك، إذن فالتفاوت بالنسبة لامتلاك هذا النوع من المال وارد، والعدالة تقتضي ذلك. ذلك لأن جهود الناس مختلفة وقدراتهم أيضا متفاوتة، ففلان من الناس يستطيع أن يعتصر جهده إلى درجة كبرى بحيث يصل من وراء جهده إلى نتائج إيجابية كبيرة، وزيد من الناس لا يتأتى منه ذلك، فلان من الناس يتمتع بنشاط باهر والآخر لا يتمتع بمثل هذا النشاط. فلو أن المساواة هنا كانت مساواة حرفية وشكلية غير منضبطة بالعدالة لكانت هذه المساواة نفسها هي الظلمة ذاته. ولكن الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم جعل المساواة في هذا الجانب تابعة للعدالة. وينبغي أن نلاحظ أن رصيد العدالة النهائي لابد أن ينتهي إلى المساواة، ولكن ليس حتما أن يكون رصيد المساواة دائما منتهيا إلى العدالة، هذا شيء واضح. ولكن عندما فتح الله عز وجل في كتابه كما نقرأ وفي الدلائل التشريعية الأخرى آفاق المنافسة أمام الناس ليزرعوا الأرض وليستنبتوها وليقيموا المصانع والمعامل وليتسابقوا في إيجاد الأموال بجهودهم، عندما فتح الله سبحانه وتعالى لهم هذه الآفاق وضعهم أمام ضوابط كي لا يسري التنافس إلى نوع من الظلم وإلى نوع من الهيمنة، ولكي لا يتسرب إلى التنافس أسباب تودي بالعدالة، ولكي لا ينشأ أيضا عن هذا التنافس التفاوت الطبقي الكبير الذي يهدد سلامة المجتمع. من أجل هذا جمع القرآن أو نقول الإسلام بين أمرين اثنين وجعل كل منهما ضمانة للثاني، فجعل التنافس أبوابه مفتحة ولكنه وضع ضوابط لهذا التنافس. وذكرت لكم طائفة من هذه الضوابط: نهى عن الغش، نهى عن الخداع، نهى عن الغرر في التعامل، نهى عن التدليس، نهى عن الربا، وقد شرحت لكم الربا ومعناه وخطورته العلمية قبل الدينية، نهى عن ذلك كله. ثم قال لهم ادخلوا في ساحات التنافس والتسابق والأمر سيكون عندئذ خاضعا للعدالة مهما كان السباق ومهما كانت نتائجه. بقي أن أقول لكم شيئا ذكرنا إشارة إليه في الحلقة الماضية وأرجعنا الحديث عنه مفصلا إلى هذه الحلقة. من جملة الضوابط أن الله سبحانه وتعالى رتب في أموال الأغنياء ضريبة مالية تعطى لمن قصرت بهم حظوظهم في ساحة التنافس وفي مجال السباق عن أن يصلوا إلى درجة الغنى وإلى درجة الكفاية. رتب الله سبحانه وتعالى ضريبة مالية في أموال الذين نجحوا في مضمار هذا التسابق ونجحوا في مضمار هذا التنافس، رتب عليهم ضريبة مالية تعاد إلى أولئك الذين قصرت بهم حظوظهم ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى ذلك الشؤون، كي لا تتفتح فجوة واسعة في مجال التفاوت الطبقي. ذلك لأن هذه الفجوة إذا اتسعت ثم ازدادت اتساعا هذه الفجوة من شأنها أن تهدد المجتمع، وهو قانون معروف في علم الاجتماع. ما هي هذه الضريبة؟ هي الضريبة التي سماها كتاب الله سبحانه وتعالى الزكاة. هذه الضريبة أيها الإخوة تبدأ ب2.5% ثم تزيد وتزيد إلى أن تصل بالنسبة لبعض الأموال إلى 10%. هذه الضريبة تتعلق بأنواع من الأموال إذا وصلت إلى كمية معينة. ما هي هذه الأنواع التي تتعلق بها ضريبة الزكاة؟ باختصار أقول الأموال النامية. الأموال النامية، والأموال النامية أي هي الأموال التي تتمتع بقابلية الزيادة. هذه الأموال هي عبارة عن النقدين اللذين يجتمعان عند الإنسان في صندوقه، في أدراجه، في البنوك نحو ذلك. تتمثل أيضا في عروض التجارة أي السلع التجارية، تتمثل في الأنعام، البقر، الإبل، الغنم، تتمثل أيضا في المستنبتات، في المزروعات. هذه كلها تسمى أموالا نامية أي قابلة للنماء. فالنقد الذي أحتفظ به عندي إن شغلته ينمو. السلع التجارية طبعا مهيئة للنماء، وكذلك الأنعام التي تنتج وتتزايد، وكذلك المزروعات. هذه هي طبيعة الأموال التي تجب فيها الزكاة، ما عدا ذلك لا تجب فيها الزكاة. فلو أن إنسانا يملك دارا يسكنها لا زكاة في هذه الدار، بالغة قيمتها ما بلغ. ولو أن إنسانا حشيت داره بالفرش وبالأثاث الرائع لا زكاة في ذلك، بالغة قيمة هذه الفرش والأثاث ما بلغت. ذلك لأنها أموال ثابتة جامدة. سيارة يملكها صاحبها من أجل أن يسعى بواسطتها إلى أعماله وشؤونه لا زكاة فيها، لكن إذا تحولت الدور وتحولت المراكب والسيارات إلى أداة استثمار، إلى سلع تجارية تعلقت بها الزكاة لأنها أصبحت عندئذ أموالا نامية. هذا بالنسبة لنوع المال. أما بالنسبة لكمية المال فلا زكاة في المال حتى يبلغ نصابا معينا. نصاب هذا المال بالنسبة للنقود وبالنسبة لعروض التجارة يساوي تقريبا 92 جرام ذهب عيار 21. إذا بلغت الأموال التي عندي فيه أو هذه السلع التجارية التي أملكها هذا القدر، ما يساوي هذا القدر، فقد تعلقت بها الزكاة في آخر العام، طبعا العبرة بآخر العام. هذا هو الحكم الشرعي. وكذلك هنالك كميات محددة بالنسبة للأنعام، يضيق الوقت عن تفصيل القول فيها. كذلك هنالك كمية محددة ينبغي أن تصل المزروعات والمستنبتات إليها حتى تتعلق بها الزكاة. هذا الذي شرعه الله لماذا شرعه؟ شرعه صمام أمان وضبطا لفتح باب التنافس وباب التسابق. أن يفتح باب التنافس في السعي إلى الممتلكات التي دخلتها يد الصنعة والزراعة هذا لابد منه، لابد منه، لأن هذا هو السبيل لتشجيع الناس على التملك وعلى الادخار وعلى التصنيع وعلى إمارة الأرض عمرانا حضاريا بكل معنى الكلمة. ولكن لهذا التسابق آفاته. الآفات تتمثل في أن ينشط زيد من الناس نشاطا كليا فيستطيع يده بحق على قدر كبير وكبير من المال، وزيد آخر من الناس لأسباب أيا كانت تقصر به جهوده ثم تتقاصر ثم تتقاصر ولا يستطيع أن يتأتى من أن يأتي من جهده بشيء. إذا كثر هذا التفاوت في المجتمع تهدد هذا الوضع المجتمع بالفساد. ما هو السبيل لسد هذه الثغرة أو أقول لتضييق هذه الثغرة؟ عدة أمور: أن لا يكون هنالك ربا، وأن لا يكون هنالك غش، وأن لا تكون هنالك خديعة، وكما قلنا في الأسبوع الماضي، وأن تكون هنالك ضريبة يعود بها الأغنياء إلى الفقراء. فهذا معنى كلام الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها وتطهرهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الآيات العامة والتفصيلية التي تتحدث عن الزكاة في كتاب الله وتشير إليها بأهمية قصوى كثيرة جدا كما تعلمون في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث التوضيح ومن حيث التفصيل ومن حيث وضع النقاط على الحروف فهذا شيء معروف. ولعل ذكرت لكم من جملة الأحاديث حديثا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم، وإن الفقراء لن يجهدوا إذا عروا أو جاعوا إلا بما يصنع أغنياؤهم، وإن الله محاسبهم على ذلك حسابا عسيرا. وهذا الأمر إذا نفذ تنفيذا شرعيا لا سيما برعاية مباشرة من المسؤولين دائما، فإن هذه الضريبة الربانية التي شرعها الله بنظام معين دقيق جدا في أموال الأغنياء يضبط الأمور ويبعد المجتمع عن الآفات التي قد تنبع من التفاوت الطبقي. هذا المعنى أيها الإخوة ينبغي أن نتبينه، وهذا الذي شرعه الله عز وجل إلى جانب ما قد قلت لكم من نهي عن الربا ومن النهي عن الغش والخداع والغرر، كل ذلك جنده الله عز وجل في سبيل تحقيق المساواة الاقتصادية. أجل، لكن أذكركم بأن المساواة الاقتصادية هنا تابعة للعدالة، وليست العدالة هنا هي التابعة للمساواة، وسأزيد هذا البيان إيضاحا بعد قليل إن شاء الله. يتبين هذا الذي قلته لكم من شيء آخر، من ضابط آخر. نظام الأجور في الشريعة الإسلامية أيها الإخوة نظام واسع جدا، بل أستطيع أن نقول هنالك نظرية واسعة جدا تسمى نظرية الأجور في شريعة الله سبحانه وتعالى، أصله مرسوم في كتاب الله عز وجل، ثم إنها مفصلة في تعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شروح الفقهاء والعلماء الربانيين. الأجر شرع في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء واحد، هو مدى الإتقان في العمل، ولم يرتبط الأجر، لم يربطه الله عز وجل بهوية العامل بشكل من الأشكال. هذا المبدأ نقرأه في باب الجعالة، ونقرأه في باب الإجارة، ونقرأه فيما يرسمه الفقهاء من أحكام المناقصات المختلفة. كل هذه الأمور وكل هذه الأبواب تدور على محور مبدأ واحد لا ثاني له: الأجر يعلو ويهبط حسب إتقان العامل في العمل بقطع النظر عن هويته. ولا يجوز إطلاقا للمستأجر ولرب الجعل وللتاجر أن يربط الأجر بهوية العامل. فمثلا لا يجوز أن ترسم الأجور على أساس أن العامل رجل إذن له أجر معين، والعمل الآخر القائم بهذا العمل امرأة إذن ينبغي أن يكون أجرها أقل. الشريعة الإسلامية لا تعرف هذا التفريق بشكل من الأشكال وتنكره أيما إنكار، ذلك لأن شرعية الأجر ترتبط بعمل، فأنا إنما أستحق الأجر على العمل الذي طلب مني وتعاقدت مع رب العمل عليه على طبيعة هذا العمل ومدى إتقاني له. فإذا كان العمل الذي أنفذته وحققته يستأهل في سوق التعامل هذا الأجر فأنا أخذ هذا الأجر حقا لي، وإذا كان العمل الذي أنجزته وأنفذته لا يساوي في سوق التعامل هذا الأجر فمعنى ذلك أن من حق رب العمل أن ينقص من أجري. هل هوية العامل لها شأن في هذا الصدد؟ لا شأن لها في هذا إطلاقا. هذا الذي شرعه الله عز وجل، وهذا الذي نقرأه في كتب الفقه الإسلامي في باب الجعالة وفي باب الإجارة وعند الحديث عن المناقصات، هذا كله في سبيل ماذا يشرعه الله عز وجل؟ في سبيل تحقيق المساواة الاقتصادية. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى النهج الذي يسلكه الغرب في معظم، لا أقول في كل، في معظم أصقاعه، وأمريكا في مقدمة هذه الأصقاع. إلى الآن ينظر إلى العمل وأجره من خلال هوية العمل، ولا ينظر إلى العمل وأجره منفصلا عن العمل، أي على العمل ومدى إتقانه. وإلى اليوم لا تزال الجمعيات النسائية في مختلف ربوع أوروبا وأمريكا يطالب بحقهن في المساواة التي ينبغي أن تتحقق فيما يتعلق بالنسبة لأجر العمل. وكم قرأت محاضرات ألقيت في ندوات وفي مؤتمرات واشتركت بكثير منها تطالب المرأة في الغرب بأن تنصف وبأن يكون أجرها مرتبطا بإتقان العمل أو عدم إتقانه، وهذا ما يقرره الإسلام. فيا عجبا ممن يتهمون الإسلام بأصابع الظلم بأنه جنح عن رعاية حقوق الإنسان وبأنه أساء إلى حقوق الإنسان، ثم إنك ستجد أن أمورا تختلق من لا شيء وتنسج من الوهم لتلصق بالإسلام زورا وبهتانا، في حين أننا نجد إلى الآن صرخات النساء في الغرب تطالبن بأن يكون هنالك مساواة عادلة. ولما تتم الاستجابة لهذه الصرخات بعد هذا الذي أقوله أيها الإخوة، كل ذلك شرعه الله ضمانة للمساواة الاقتصادية. لكن أعود فأقول هنا شيئا ينبغي أن يبقى مستقرا في أذهانكم جميعا. المساواة الاقتصادية ينبغي أن تكون تابعة للعدالة، وليست العدالة تابعة للاقتصاد. ذلك لأن العدالة إذا كانت هي الأساس فالرصيد النهائي للعدالة الاقتصادية هي المساواة، ولكن ليس حتما أن يكون الرصيد النهائي للمساواة بشكل كيفي هي العدالة. لو أننا فرضنا المساواة في سوق التنافس في سوق الإنتاج، فرضنا المساواة فتساوى النشيط مع الكسول، تساوى القادر مع العاجز، إذن لرأينا مع الزمن أن هذه المساواة تبددت وتحولت إلى ظلم، وضاعت المساواة التي كنا ننشدها من خلال ذلك. هذا الذي أقوله لكم ينبغي أن نكون على ذكر منه. نأتي بعد هذا للقانون الأخير فيما يتعلق بترسيخ المساواة الاقتصادية، توزيع الكتلة المالية بين الورثة عند موت المالك. هذا التوزيع أيها الإخوة تقرؤونه جميعا في كتاب الله عز وجل في آيتين أو في ثلاث آيات في أوائل سورة النساء، وما ينبغي لأحد منكم أن يكون بعيدا عن التأمل في هذه الآيات. نحن عندما نعود إلى نظام توزيع هذه الكتلة المالية بين الورثة سنجد أن المساواة الحرفية غير موجودة، فالشارع لم يوزع هذه الكتلة المالية على الورثة هكذا بالتساوي، بحيث يكون الزوج والزوجة والأب والأولاد كلهم يأخذون حصصا متكافئة. وربما قال قائل أين هي المساواة الاقتصادية في نظام بهذا الشكل؟ أعود فأقول المساواة الاقتصادية ينبغي أن تكون تابعة للعدالة، وليست العدالة هي التي ينبغي أن تكون تابعة للمساواة الاقتصادية للسبب الذي ذكرته لكم. مثلا الزوج، زوج المتوفى عندما لا يكون لها أولاد ينبغي أن تكون حصته المالية أوفر وأوفر، ولكن عندما تكون للزوجة التي توفيت أولاد ذكور أو إناث فمن الظلم أن تكون حصته بهذا الشكل، ينبغي أن تنزل حصته إلى النصف لا أجل. فالقرآن في سورة النساء يقرر أن الزوجة إذا ماتت وتركت زوجا فللزوج النصف، ولكن إذا ماتت هذه الزوجة ولها أولاد ذكور أو إناث نزلت حصتها من النصف إلى نزلت حصة الزوج من النصف إلى الربع، ذلك لأن هنالك بنتا، البنت تأخذ النصف والزوج يأخذ الربع. أرأيتم أيها الإخوة كيف أن الأنثى أخذت أكثر من الرجل؟ أعيدكم إلى النظام الإسلامي الكبير العظيم الذي يعلمنا كيف تكون العدالة، وأهيب بكم أن تعرفوا أن قانون للذكر مثل حظ الإنسيين خاص جدا جدا في حالتين فقط، ما عدا ذلك ليس هنالك شيء اسمه للذكر مثل حظ الإنسيين، بل كثيرا ما تكون الأنثى أوفى نصيبا من الرجل، الزوج ذكر والبنت أنثى، البنت تأخذ النصف، وإذا كان بنتين تأخذان الثلثين، بينما الزوج يأخذ الربع، وهكذا. هذا التفاوت في الميراث خضوعا لمقتضيات العدالة. هل تبددت المساواة في ظل العدالة؟ الرصيد النهائي لا، المساواة أخيرا تترسخ في ظل العدالة، لكننا لو نسفنا العدالة سنجد أن الرصيد النهائي يقتضي أن تنسف المساواة أيضا. لاحظوا أيها الإخوة شبكة توزيع الكتلة المالية عندما يموت المورث كم هي دقيقة وكم هي عجيبة. وأنا أسأل الذين يطمحون إلى تطوير الشريعة الإسلامية، هل رأيتم خلال القرون التي تصرمت ما يدعو إلى تطوير حكم من أحكام الميراث التي تقرؤونها في كتاب الله؟ سنتابع هذا البحث إن شاء الله في الأسبوع القادم، وأستودعكم الله والسلام عليكم.